إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وقد بلغت بنا القراءة إلى باب في نزول المناسك. وقبل ذلك أحببت أن أتم شيء من التعليق على الحديث الذي قبله عبد الله بن مسلمة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدين ولمن حضر واستمع، في كتاب الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. نعم. عن مالك.
نعم. تقدم أكمل.
عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رقبة أجر.
نعم، هذا الحديث تقدم في الدرس الذي مضى بيان إسناده، وأنه خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه. غير أني أردت أن أزيد فائدة عظيمة في هذا الحديث، وهو أنه بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الحديث، فهذا الحديث ليدل أبلغ دلالة على أن ربما عمل صغير قليل كأن تسقي كلبا عطشا أو هرة فيجعله الله بحسن نيتك ورجائك له ومحبتك وحسن ظنك به سبحانه وتعالى يجعله عنده كبيرا فيغفر لك بسببه. فكما جاء عن عبد الله المبارك وغيره قال: ربما عمل صغير تكبره النية، لكن ربما عمل كبير كالجهاد والإنفاق والعلم تصغره وتقلبه رأسا على عقب النية، كما جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليه ثلاثة، وذكر منهم منفق ومجاهد وعالم. أعمال كبيرة، منفق أنفق الملايين،
لكن لم تكن لله، يقال كريم جواد، وآخر طلب العلم يقال عالم، وآخر عياذا بالله قاتل حتى قتل أو جاهد ليقال جريء. فانظر كيف أكابر الأعمال وأعظمها في الإسلام جهاد علم، ولم يقل الزهري أو غيره ما بعد درس النبوة أفضل نشر العلم، عمل كيف؟ لكن كيف قلبت النية صاحبه رأسا على عقب، عمله رأسا على عقب، فصار صاحبه وهو تحت درجة النبوة أول من سعر به النار للنية. أحذر النية، فلا تفتقر عمل صغير رجوت الله فيه وحسنت الظن فيه أنه يضاعف لك، وكنت على سنة أن يضاعفه لك سبحانه وتعالى حتى ربما قد يكفر لك به الكبائر. فإن النبي لم يستدرك على الحديث المومس، مومس سقط كلبا وتلاه على أمته ولم يستدرك عليه، فالله بهذا السقي غفر لها فواحش كثيرة فعلتها. إذن ربما يفقل عملك القليل كسقي كلب فترجو الله فيه ويقترن بتوحيد وقوة يقين ورجاء ومحبة لله وحسن ظن فيه بالمضاعفة وغير ذلك وإيمان برسوله، إلى أن يكبر العمل فيثقل في الميزان فيكفر كبائر الآثام. المسلم ألا يحتقر أولا هذه البهائم، أن يطعمها بل ويرحمها، كما مر معنا في القصة التي قبلها، وأن جملا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يذئبه صاحبه يكثر العمل عليه ويجيعه، فكيف بمن يعول أسرة ينهكها يجيعها وهو قادر على إطعامها؟ نعم، وكيف بمن يكون عنده عمال يعمله فيحتاز كد جبينهم لجيبه ويأخذ أموالهم ولا يعطيهم شيء، وهي أموالهم لأنها أجورهم. ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه، نعم، ومن كنت خصمه خصمته. رجل استأجر أجير ولم يوفيه أجره بعد ما عمل له السيارة وصلحها، قام استلم، قال بعدين، وهو في نفسه ألا يسدد له. فويله من الله من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد قضاءها قضى الله عنه سبحانه وتعالى. فاحذروا عاقبة ذلك واحذروا أيام الله. نعم، ثم الحديث الذي بعد ذلك
الباب الرابع، قال رحمه الله باب
لا تعليق،
باب في نزول المنازل.
نعم،
قال رحمه الله تعالى باب في نزول المنازل. قال حدثنا محمد بن المثنى
بن عبيد العنزي ثقة ثبت،
قال حدثني محمد بن جعفر
الهذلي ثقة صحيح الكتاب،
قال أخبرنا شعبة
بن حجاج الورد العتكي ثقة حافظ متقن،
عن حمزة الضبي
صدوق،
قال سمعت أنس بن مالك قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال.
نعم، وحمزة بن عمرو العائدي الضبي صدوق وإسناد هذا الحديث حسن. وقال أنس كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح يعني لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال. وكان بعض أهل العلم يستحب إذا نزل لا يطعم الراكب إذا نزل حتى يطعم إيش دابته. هذا ليش ذكر أبو داود يعني في العناية بالدواب هكذا وأنك تهتم بها لا نسبح حتى ننيخ؟ لأن الدابة جاية من بعيد تعبة، فكونك أنت تتمتع بصلاة الضحى وتجلس تتركها أول شيء إيش اعتني بها، خليها تنيخ ترتاح وأطعمها. كم كابلت معك؟ من يذكر آية تدل على فضل الدواب علينا وأنها تبلغ بنا إلى بلاد أو بلد بعيدة سحيقة لا تكاد
قالكم
لا تبلغوها إلا بشق
الأنفس،
تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس. الآن جاءت أفخم بعد طائرات كأنك في بيتك سيارات، ألا يستوجب هذا شكر الله؟ أول من الكفار يوحدوا اخترعوا هذه الآلات، يفرد الله بالعباد ويشكروه بالتوحيد، أعظم شكر هو التوحيد. ونشكره نحن معشر أهل الإسلام بالإقبال على طاعته وترك معصيته وكثرة الذكر والتصدق والصلاة والخشوع في الصلاة، هذه كلها أنواع وهذه من السنة المهجورة. أكثر الناس لما يشوفون نعم حولهم الطائرات والجوال وإلى آخره ما يشكرون الله، ينسون يشكر الله بالعمل. يعني ما تلقاه ولا صلاة جاها واحدة صلاة على الأقل، صلاة مغرب عشاء فجر ويجي خمس صلاة، استحضر أن يصلي هذه الصلاة يشكر الله بها على النعم الحلوة. السبب الغفلة والشهود عن حقات العلم، مع أن الله قال اعملوا آل داود حال كونكم مستحضرين لي نعمي فتشكروني بعملكم، قال اعملوا آل داود شكرا. فلابد بعد هذه الآية إذا عملت أن تستحضر أن هذا العمل شكر لله. اعملوا آل داود شكرا وقليل عباد الشكور. رأيت كيف قليل؟ قليل حقيقة من يذكر أن يعمل الأعمال هذه شكرا لله، كصلاته، كالسنن النافلة، كالبسملة عند الطعام. ينسي بسمل يقول أنا أذكر الله بالبسملة، أشكر الله على هذا الطعام، أشكر الله على النعم، في غفلة عن الشكر. والله يحب أن يشكر، ولذلك أنزل هذه الآيات، قال اعملوا لهم شكرا. وحديث أفلا أكون عبدا شكورا، أطال النبي الليل حتى تفطرت قدماه فشققت، لما تفعل ذلك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، فشكر الله بالعمل، شكر الله بإيش؟ فإذا اشكر الله بأعمالك كما تشكره بأقوالك. العام أكثرهم يظن أن الشكر يكفي أن تقول الله لا والله من أشكرك، وينسى أنك شكر بالعمل وترك المعاصي، فإن المعاصي تزيل النعم. الحديث بعد في تقليد الخيل.
نعم.
قال باب في تقليد الخيل بالأوتار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي
ودقتنا عابد
عن مالك
رأس المتقنين وكبير المتكفنا المتفقهين
المتثبتين
أو المتثبتين. نعم.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
ثقة.
عن عباد بن تميم
عزية الأنصاري المازني ثقة.
أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين.
سبحان الله. هذا الحديث اسناده صحيح، وفيه من الفقه شفقة النبي وعنايته بأمته وسد أبواب الشرك عليها، فهذه من عنايته. تصور الإنسان لما ينزل فيه الموت، حرارة الموت، كربة الموت، باروا على الحياة، أمر صعب إلا يسهله الله العبد. والنبي في سكرات الموت، وقد نزل به الموت، نسي نفسه ومعالجتها وشدة ما فيها، وذكر أمته وخاف عليهم من هذا اللي تشوفونه منتشر في العالم الآن كله، وفعلوا، مع أن وصيته عند موته ما نسخ. يعني النبي يوصي عند موته يكون الأمر بعيد أنه نسخ. فخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة ومن وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل بالنبي الموت، اللهم صل عليه، بشر يموت ليس إله كما تقول الصوفية، إنه يعلم ما في اللوح المحفوظ عن الرسول، هذا شرك أكبر، النبي لا يعلم الغيب. طبق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها حملها وقال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر مما صنعوا. سبحان الله، وصية عند موته، وبلاد حولنا كلها إلا ما رحم الله، كلها بنسبة يمكن كم 99%، كل المساجد فيها قبور. من أدخل القبور في المساجد؟ الرافضة والصوفية. لا تتبعون نسان من كان قبلكم، اليهود والنصارى كانوا يدخلوها ويجعلون مساجد، اتبعوهم الصوفية والرافضة وأدخلوا الشرك على الناس بالقبور في المساجد. وكانوا ينتظر الحوثية المدفوعين من إيران أن يدخلوا المملكة العربية السعودية من طريق اليمن، ويصلوا ويمشون من حتى الخط السريع يا عياذا بالله من الطرق اللي توصل لمكة، لكي ينقلوا ضريح الخميني ويضعون صوره على الكعبة. والحمد لله يا رب الذي طهر أو حمى بلادنا بواسطة هذا الملك العادل الحاسم الملك سلمان جزاه الله خير. يعني بأول شيء فكروا فيه ضلاع الشرك وين؟ بالحرف، مع قول الله لإبراهيم وطهر بيتي وإسماعيل وطهر بيته للطائفين والعاكفين ركع السجود، كان طهارة القادورات، فكيف الشرك؟ هذول جايين يعني بأصنام شاحنات فيها يمكن قبر الخميني وصور، وكل يجون يحطونها بالكعبة. الحمد لله وجزا الله خيرا، الله مادي والله أرجو له منزلة وأرجو له خير، نرجو للمحسن ونخاف على إيش المسيء. والله بهذا العمل يوم صد الإيرانيين يدخلون المملكة ويعيثون بها وحلفوا وعزموا يروحوا مكة ويفتحون أول شيء على اليمن، ثم يجون مكة يدخلون ويدخلون الإيرانيين، هم أصلا مدفوعين منهم. فيعني كلما تذكر التوحيد وجنابه وحفظه ومراد الله في ذلك، ثم تذكر هذا الملك وكيف أنه صد عدوانهم حتى لا يدخلون الحرم فيبنون فيه الأضرحة وقبر الخميني وتعود الأصنام 360 أكثر 360 حط صفرين مع الجنة، حط صفرين أو صفر جنبه بعد 36,000. الحمد لله يا رب أشكرك على نعمتك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبت قال والناس في مبيتهم، ليش كلمهم في هذه اللحظة وهم في مبيتين؟ تعرف الناس لابد لهم ينام ويرتاحوا في هذه اللحظة، ويسر يصير لهم سيجتمعوا، إذن هذا علم مهم يريد أن يسمعوا الجميع، إيه كلهم موجودين وقت المبيت. هذا يدل على أهمية التوحيد، وأنه ينبغي أن يسمعه جميع العبيد التوحيد. هذا الذي جعلت لكم أقول درس السبت، كل إنسان يأتي منكم استطاع بمئة حتى نسمع الناس التوحيد، لا تتهاون، لا بد يسمع التوحيد كل الناس. شوف النبي أتاهم في مبيتهم، نعم، ليسمعهم ما يقطع الذريعة للشرك الأكبر. قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. لأي شيء ذلك؟ نعم، أمر بقطعها لأجل سد ذريعة الشرك، فلا يتعلقون بهذه الأوتار والقلائد لدفع العين أو لدفع الضر والسرقة. نعم، وذلك خرج مثل هذا الحديث اليوم جل حمد الوهاب وين؟ في كتاب التوحيد، لتعلم أن الشيخ ما صنع شيء، يقول وهابية، هو جمع من أصول السنة وكتب كتاب التوحيد، ومنها سنة بداود. قطعت، نعم، كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم ويعلقون عليها العود، يظنون أن تعصى من العفات ومن العين. نعم، فما حكم حينئذ تعليق هذه القلائد في أعناق الإبل؟ إما أن يكون ذلك شرك أكبر أو شرك أصغر. إن الرقى والتمائم والطيرة شرك كما في الحديث، والذي رواه بعضهم موقوفا. وهل يصل للشرك الأكبر إذا وضع هذه القلائد للوقاية من الآفات والأوتار؟ نعم، إذا اعتقد أن هذه القلائد والأوتار تستقل بدفع الضر من غير إذن العلي القهار، فإن هذا شرك أكبر في الربوبية. وإذا اعتقدوا أن الله جعلها سبب وليس بسبب، فهذا يكون شرك أصغر. وقد جاء بالحديث الطيرة شرك، وكذلك التمائم. باعتقاد ما ليس بالسبب في الشرع أنه سبب شرك، كما سيأتينا إن شاء الله ونحن ندرس يوم السبت كتاب التوحيد. فلله الحمد على هذا الاجتماع وهذه الدراسة، اللهم متنا التوحيد والسنة واعتقاد سلف الأمة. نعم، حديثنا بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. قال: حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله البغدادي وثقة.
قال: أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني
وهو صدوق.
قال: أنبأنا محمد بن المهاجر
الأنصاري ثقة.
قال: حدثني عقيل بن شبيب
هو مجهول. نعم.
عن أبي وهب الجشمي، عن أبي وهب الجشمي
الشامي،
وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا بالخيل، ارتبطوا الخيل وانصحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، أنا فيه عقيل هو مجهول، لكن له شاهد فهو به حسن، وفيه من فضل فضل الخيل، فإنه كما بوب عليه أبو داود أمر بإكرامها، أمر بإكرامها. فبعد ما يسمع الإنسان هذا الحديث فلا يليق أن يضع الخيل في منزلة أدنى من الحمير مثلا، استبلات سيئة ويتركها بغير رعاية، فإن ظاهر هذا الحديث كان فهم داود يدعو لإكرام إيش؟ إكرام الخيل، ولا يضيعها، يثبتها جيدا، لأنها مال، والنبي نهى عن إضاعة المال، الخيل غالية، ما يسوي بعض الجهلة ما يربط خيله ولا يهتم به، ويحتاجها في الغزو، يحتاجها حتى في الجمال. وهنا قال: ارتبطوا الخيل، بالغوا في ربطها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضع الثلاث، والخيل لها قوة وفي عضلاتها، إذا ربطت رب خفيف إيش سوي؟ تروح تسرح في الأودية وتضيع عليك، ويضيع لك مال يمكن أن تغزو به، فإن في نواصيها الخيل. كيف تفقد المال هذا؟ فارتبطها جيدا، بالغ في ذلك حتى لا تروح عليك. وفي هذا إشارة أيضا حقيقة إلى الاهتمام بإيش؟ النعم وترك البطر، لأن البعض إذا كثرت النعم عنده يبدأ يبطر. إيه تشوف عنده سيارة إنه ثري صاحب مليارات اشتراها 600,000، يمشي بسرعة بقوة فوق المطبات وفوق كذا، خلاص ما يهتم بالنعم وعنده غيرها. البطر ما هو؟ احتقار النعم. وذلك صاحب الاحتقار للنعم ايش يفعل الله به؟ يعاقبه بعد حين. الله صبور حليم، يترك ويترك وهو يحتقر النعم ولا يباليها. ان كان امرأة عند زوج مكفيها، ترى انه ما عندها شيء، ما جاب لها قصر وما جاب لها ما جاب لها كذا وما جاب لها، تحتقر النعمة اللي هي فيها، هو مكفيها وصاحب صلاحها، تبطر تقول ما عندي شيء، ما عندي رجل كذا وكذا وكذا، تحتقر النعم. وإن كانت امرأة حسناء أعطاه الله من الجمال والرونق وإلى آخره، يضربها صباح ومساء وكذا، لأنه إيش؟ أخذ حاجته وأنها وبطر على النعمة هذه وصار يفعل بها الأفاعيل من تقتير في نفقتها والإعراض عنها وغير ذلك. وقد قال السعدي في كتابه المعروف التفسير، قال: قد علمنا الله من قصص بني إسرائيل وسيرهم أن من قربت نعمة له، نعم دللت على باب من أبواب العلم تدرس، دللت على باب من أبواب الخير والتجارة وربحت بما هو مباح، دللت قال فلم يحطها برعاية، بطر احتقر النعمة له فيها. يعني أذكر واحد وأنه كان يحضر ويسمع الشيخ ويستفيد منه الشيخ عبد المحسن العباد، يعني أو بعض المشايخ في المدينة من أهل الحديث. المهم صار يقول عند الشيخ هذا شيء مكرر ومعروف وما أعطينا فائدة وبطر، فحرم ولم يشاهد في مجلس بعد ذلك يحضر له، بطر. فلا يحل الإنسان أن يبطر إيش؟ النعم. إذا عنده نعمة لا يبطر، يحطها برعاية. عندك خيل لا تركه غير ربط، تقول عند غيره إذا هرب يجيني غيره، حافظ على النعمة الذي عندك ومن ذلك نعمة الماء. وإذا أخذ الله من العبد النعمة فقل ما يردها إليه، كما ذكر السعدي. فيه آية تدل على قصة لأناس بطروا النعمة فقدوها وتحولت بلادهم إلى نقم بعد نعم. نعم بطروا النعمة قوم
سبأ
قوم رافع يديك تفضل. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويخاضي على عروشها.
هذا ما شكر الله على
هذا كافر بالتوحيد، فالله عاقبه في جنته التي كان من شكر نعمتها أن يوحد الله، لا هو كفر فسلبه الله نعمة هذه الحديقة التي يشهد بها. وأيضا قوم سبأ ما أحاطوا نعمهم بالشكر بل بطر استخفاف في النعم، البطر بمعناه تستخف بالنعمة. نعم تقول ايش هذا الاستاذ اللي ادرس عنده لا شيء، ايش هذا المرأة اللي عندي لا شيء، ايش هذا المركب مرسيدس 400,000 انا اقدر اجيب بمليون ونصف في سيارات بنت لي بي. المهم تحتقر النعم اللي عندك فتبدأ تحط في رعاية، فحين يندس لك يدوقك الله حرمانها. فقوم سبأ كان عندهم ايش؟
جنتين
عينين. جنات جنات الى اليمن، يمشون في الجنات هذه لين يصلوا الشام، هم في اليمن. فبطروا استخفوا بالنعمة وملوها، ايش قالوا؟
ربنا باعد بين أسفار،
ربنا باعد بين أسفار، ظلم أنفسهم. يبي نشوف الصحراء ايش كل شوي واح وماء وغدير ورطب وعنب، نشوف الصحراء نحس بالسفر، ايش هذا؟ أعوذ بالله. أي أي نعم. فالله وش فعل بهم؟ حينئذ سلبهم هذه النعمة وديارة مش حصل فيها.
بدأ جنتين جنتين ذواتي أكل الخمط
ذواتي أكل الخمط
وأصل وشيء من سدر قليل،
من سدر قليل. شوف كيف تحولت النعم. حول النعم سبحان الله. رزق امرأة حسناء زينة يتأخر عليها مع أصحابه بالليل ويضربها ويسبها شوي، سلبت النعمة، اختلعت من روحت بتالها وعملت بصره وتزوج غيرها. ربما صار يقول لها إذا دخلت علي بالتدريج، سمعيني صوتك لا تخلي علي فجأة كذا من معينة تدريج، قلت لا تدخل، يقول ختم على عين. فأبدل الحسنة إلى قبيحة، أبدل. فالمقصود الشخص اللي يكون عنده نعمة لم يعطها برعاية تسلب ويجيه أشوأ منها، كما حصل في قوما سبع. ثم قال وانسحوا بنواصيها، هذا باب التلطف. نعم لا أرى والله أعلم باب التبرك. بعض الناس هذا يبدأ يقول قبل أروح العمل يلا مسح، يروح العمل يقول برزق أو تفقه الحديث، هذا فيه من التلطف والعناية، عارف أن يعتني بالنعمة ها؟ ويعرف أنها يمسح على نواصيها ويعرف قدرها وعجازها. وقلدوها ولا تقلدوها ليش؟ الأوتار. قال لا تقلدوها صلى الله عليه وسلم الأوتار. أين ولا بس تقليدها حتى أنه يستطيع مثلا يتحكم في هذا لا بأس، لكن لا يقلدها وتر ما له داعي لدفع العين. اي نعم، فإن هذا شرك إما أكبر وإما أصغر. طيب الحديث اللي بعده تعليق الأجراس، هذا مهم الحديث. نعم.
قال باب في تعليق الأجراس. قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد الأسدي ثقة حافظ.
قال أخبرنا يحيى
ابن سعيد بن فروف الخطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
عن عبيد الله
ابن نافع قرشي ثقة ثبت.
عن نافع
نافع عن عبيد الله بن من هو عبيد الله بن من بن عمر نافع هو ابن عمر ابن حفص قرشي ثقة ثبت. عن
سالم
بن عبد الله بن عمر ثقة ثبت فاضل.
عن أبي الجراح مولى أم حبيبة.
عن أبي الجراح مولى أم حبيبة. نعم.
عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس.
نعم هذا الحديث فيه عبيد الله، هذا عبيد الله هو ابن عمر، هذا المصغر ثقة، لكن لو كان المكبر وهو عبد الله لكان ايش؟
ضعيف،
لكان ضعيف. وابو الجراح هو مولى ام حبيبة لكنه
مقبول،
مقبول لكنه مقبول. وحيث انه مقبول يكون نفس هذا الاسناد
ضعيف،
لا يصح، لا يصح الاسناد، ولكن له شاهد يقول به حسن وهو اقرأه.
وقال حدثنا احمد بن يونس،
احمد بن يونس الكوفي ثقة الحافظ،
قال اخبرنا زهير
معاوية الجحفي ثقة ثبت،
قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح
صدوق تغير حفظه،
عن ابيه
ثكوان وهو ثقة، ثكوان ابو صالح،
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب او جرس.
نعم، اذا هذا الحديث الذي بعده شاهد الاول فيكون به
حسن لغيره،
حسن لغيره، وحينئذ يكون فيه من الفقه، يكون فيه من الفقه انه لا يجوز استحاب الجرس في القوافل، بأن يربط الجرس في رقبة ايش؟
الدابة.
الدابة لما؟ لأن هذا
صوت
لأن هذا ينفر الملائكة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وكذلك قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، لكن ما هو الجرس المقصود؟ وهل يدخل فيه الأجراس اللي في الجوال لليقاظ؟ لا، الجرس عرفه بالحجر في الفتح، ولي أنا كتاب قد عرضته على شيخنا صالح الفوزان، ولي وقد حصل منه ضمن طبعة لعلها طبعتان، نعم، كشف الغلس في حكم الجرس. فوصلت في الكتاب إلى أن الجرس هو الناقوس الذي فيه لسان يضرب الصلصلة ذات اليمين وذات الشمال، تعرفونه، فلا يدخل في الجرس إذن الساعة التي تسمعونها يدخل الجرس المعتاد، فهذا رمته تنفر منها الملائكة، إذا وجد في البيت تنفر منها. أشكل على هذا ما رواه مالك في الموطأ من حيث أم سلمة أنها كان لها جلجل، جلجل هو الجرس، قد وضعت فيه شعرات للنبي وكانت تداوي بها المرضى، تغمس الشعرات في الماء وتعطيهم المرضى ليستشفوا به، وهذا التبرك مشروع. قال الحافظ بن حجر في التعليق على هذا قال إن هذا الجلجل الذي كانت تملكه أم سلمة لا دليل أن كان فيه لسان، فإذا نزع عن صفة الجرس، الجرس الذي ينثر الملائكة هو الذي يكون لسان، إذا شلت اللسان صار وعاء، صار مثل ما تفعلت من سلامة، إذا الواحد جاء الجرس لا ترمي، إذا تقاه تشرب فيه ماء أو تحط فيه تراب زرع أو شيء كل تسوي شيل ليه
اللسان
خلاص، لكن لما تشيل اللسان ضعه طريقة تدل له غير جرس، لأنه ربما شلت اللسان وخليته مكس يجي يدخل البيت الناس يقول والله شكله حلو هذا جرس وكذا ويصير قدوة، فلا بد أن تبين وجهه حتى يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا تصاحب، فلا تجعل ولدك يشتري لعبة فيها جرس، نعم، ولا تصاحب أيضا، لا تضع في سيارتك أجراس، ولا تضع وراء الباب أجراس، ليش تضعوها كانوا الأجراس هذه؟ يعرف أنك وان دخل وخرج، فأول ما يضعها نفر الملائكة من البيت، هي والصورة، هي والكلب. إذا الملائكة تنفر من البيت اللي فيه كلب أو صورة أو جرس.
الشيخ الآن القطط تحط فيها دائرة فيها حديدة
كل أغلب. أنا وقفت على أثر على عائشة إن فيها إجراس صغيرة في جا جلاجل صغيرة في بعض الفتيات فكأنها منعت. فالمهم لا يكون بهذه الصورة اللي فيها صلصلة، يكون شيء مدور أو منكس أو حديد فيه يضرب فيطلع صلصلة، يبتعد عن هذا الصوت صغير كان أو كبير. وبهذا انتهى لقاء اليوم، ونلتقيكم إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر. أرجو أن تصلوا معنا مبكرين وأن تهتدوا إلى العلم وطلبه. والأخ يدعونا في مسجده إلى كلمة، وش اسم المسجد؟ الصالحين. فمفترض أن تكون معك خريطة، أعطيت أحد مكانه. طيب الأخ يسر يسرس الخريطة، ستكون لنا كلمة الآن ذاك المسجد. وأنتم كالنحلة من زهرة إلى زهرة، نسأل الله يجعلنا في آخر محطات هنا في القبر إلى الفردوس الأعلى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد الآن بعد العشاء.